أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في التزاحم الحكمي الذي استحدثه المحقق الخراساني رحمه الله وتبعه غيره. ذكرنا في التزاحم أن التزاحم الأصلي الحقيقي هو ما إذا كان بين الحكمين في مرحلة الامتثال، أن كل حكم من هذين الحكمين لم يكن فيه أي جهة تام من حيث الملاك، من حيث الفعلية، من حيث التنجز، إلا أنه في مرحلة الامتثال لا يمكن للمكلف أن يجمع بينهما، إذ ليست له إلا قدرة واحدة لا بد أن يصرفها في أحدهما، وهذا ما تقدم التفصيل فيه. إلا أن هناك، ذكر المحقق الخراساني وغيره، أن هناك تزاحم في الملاكات ومقتضيات الأحكام بحسب التأثير، فإن كل حكم له ملاك، وأن الأحكام هي تابعة للمصالح والمفاسد، يقع التزاحم في تلك الملاكات والمقتضيات في مقام التأثير، أسموه بالتزاحم الحكمي. فالتزاحم الذي ذكرناه هو التزاحم الأصلي كما يعبر عنه جمع، أو التزاحم الحقيقي كما يعبر عنه آخرون، أو التزاحم الاصطلاحي كما يعبر عنه ثالثا، أن هذا التزاحم هو التزاحم الحكمي. عرفه جمع من الأصوليين بأنه التنافي بين الدليلين في مقام التأثير، في مقام المقتضيات والملاكات، وليس هناك أي علاقة بمقام الامتثال. هناك ملاك للحكم، ملاكات الأحكام، مقتضيات الأحكام، في مقام التأثير يقع التزاحم بين تلك الملاكات ومقتضيات الأحكام. إذ على المعروف من أن الأحكام كلها، بل كل تشريع وقانون، إنما يتبع مصالح ومفاسد واقعية، تتبع المصالح حينئذ والمفاسد. هذه المصالح والمفاسد قد يقع بينها عند المشرع، يقع بينها تزاحم. فالمشرع إذا رأى في أحد تلك الملاكات رجحان يحكم على طبق ذلك الرجحان، ويكون الآخر مرجوحا. إذا لم يكن بينهما ترجيح يكون تساويا بينهما، فحينئذ يجعل الحاكم والمقنن والمشرع تخييرا في البين. ولذلك هذا الملاك وهذا التزاحم لا يكون إلا في مورد لا يكون الحكم فيه فعليا، وذلك في موارد متعددة. المورد الأول اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع، حيث لا يكون الفعل حكم فيهما فعليا، يقع التزاحم الملاكي بهما. المورد الثاني التضاد بين الواجبين، بحيث يكون ترك أحدهما مساوقا مع فعل الآخر، مع إتيان الآخر، بحيث لا يمكن هذا أن يحكم بالترتب بينهما. المورد الثالث التضاد الدائمي بناء على ما هو المعروف، كما تقدم بيانه أن مسلك المشهور في التضاد الدائمي يرجع إلى التعارض بين الدليلين. هذه هي موارد التزاحم الحكمي. فموارد التزاحم الحكمي هي تلك الموارد التي لا تكون فيها الحكم فعليا، كموارد اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع، موارد التي يكون الضد بين الواجبين، تضاد بين الواجبين بحيث يكون ترك أحدهما
مساوقا مع فعل الآخر لا يمكن أن يكون ذلك حتى على نحو الترتب. والمورد الثالث هو موارد التضاد الدائمي، بناء على مسلك المشهور من أن التضاد الدائمي في مورد يستلزم التعارض بين الدليلين. هذه هي موارد التي ذكروها. ففي جميع هذه الموارد الثلاثة لم يكن الحكم فيها فعليا، وإلا إذا كان الحكم فعليا دخل في مرحلة التزاحم الحكمي، إذا تحقق هناك تزاحم في مرحلة الامتثال. هذا ما ذكروه. ثم قالوا بأن الفرق بين التزاحم الحكمي والتزاحم الحقيقي الاصطلاحي من جهاتين، من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن التزاحم الملكي إنما يكون بين الجعلين والحكمين في مقام التشريع، وليس التزاحم بينهما في مقام الامتثال. ففي مرحلة الجعل، مرحلة الدليل الحكمي الذي يشرع الحكم، ومرحلة جعل القانون، هناك يكون تزاحم بين ملاكات الأحكام، وليس له ربط بالتزاحم في مرحلة الامتثال. بينما التزاحم الاصطلاحي الحقيقي ما إذا كان الحكم فعليا ولا تزاحم بين الجعلين، وإنما يكون التزاحم في مرحلة الامتثال وفي مرحلة العمل. في مرحلة العمل، في مرحلة الامتثال، إنما يقع التزاحم بينهما بحيث لا يمكن للمكلف الجمع بينهما إلا بإتيان أحدهما. ولذلك يقع التزاحم الاصطلاحي في الواجب الواحد، إذا كان فردين يقع التزاحم بينهما، ولا يشترط أن يكون في حكمين، بل حتى في واجب واحد وفي حكم واحد إذا كان فيه عند تعقق فيه فردين وقع التزاحم بينهما. فالفرق بين التزاحم الحكمي أن التزاحم الحكمي إنما موطنه مرحلة الجعل، مرحلة الإنشاء، دليل ذلك الجعل ودليل ذلك الحكم. بينما التزاحم الاصطلاحي إنما موطنه هو مرحلة الامتثال، مرحلة العمل حينئذ. بعبارة أخرى، أن التزاحم الاصطلاحي إنما لا يكون تزاحم في أصل الجعل والحكم، فإن الحكم إنما يشرعه المولى بناء على الموضوع التقديري وهو القادر، فيترتب عليه حينئذ. وإنما المكلف لم يمكنه أن يجمع بين التكليفين، فإذا أراد أن يأتي بأحدهما ينفي ويرفع موضوع الآخر، وحينئذ لا يمكن إلا أن يأتي به على نحو الترتب وشرط عصيان الآخر. بينما في التزاحم الحكمي إنما يكون التزاحم في مرحلة الجعل، في مرحلة ملاك الحكم، مقتضيات الأحكام، دليل الحكم حينئذ، فيقع التعارض بينهما. ولذلك في باب التزاحم الاصطلاحي أن العقل يتدخل في أهمية أحدهما على الآخر، أو انتزاع الأهمية من الدليل. وأما في مرحلة في مقام التزاحم الحكمي، المولى هو الذي يعين أن هذا هو الراجح، لأن الجعل جعل الحكم بيده، فلا بد أن هو يرى بأن هذا هو الراجح فيجعل الحكم على طبقه، أو أنه لا رجحان بينهما إذن فيتخير بينهما. فهذا هو الفرق بين الحكمين. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، بناء على هذا، أن الذي يكون الحكم بيده وهو المولى هو الذي يقرر بأن هناك تزاحم ملاكي، وأن هناك ترجيح بينهما أو لا ترجيح بينهما، إذ مقتضيات الأحكام لا يعلمها إلا هو، فهو الذي يجعل ويشرع على طبق تلك الأحكام وتلك الملاكات والمقتضيات. فإذا رأت مصلحته أو الترجحان في أحدهما يجعل الحكم على طبق ذلك، وإن لم يكن فيه رجحان يحكم بالتخيير والتساوي حينئذ. هذا هو بينما في التزاحم الإصطلاحي الشارع الأقدس ليس له سلطة في تحديد الموضوع الخارجي سعة وضيقا رفعا ووضعا، ليس له تحديد، وإنما العقل يحدد ذلك. الشارع يشرع الحكم على الموضوع التقديري وهو القادر لإتيان ذلك الحكم، أما تطبيقه في الخارج إن العقل إنما يحكم بذلك، فليس للشارع أن يحكم في مورد التطبيق رفعا ووضعا وإثباتا وتقييدا إطلاقا وتقييدا. هذا هو الفرق الثاني. فحينئذ الملاك هو الذي يقع التنازع تزاحم بينهما، وفي مرحلة في التزاحم الحقيقي ليس في الملاك تزاحم، إذ ملاك كل واحد من الحكمين تام، وأن الحكم إنما حكم وشرع على طبق ذلك الملاك وموضوعه تقديري. والفرق الثالث أن رفع الحكم وضع الحكم على طبق تلك الملاكات إنما هو بيد المولى، إذ وضع الحكم معرفة الملاك إنما هو من شأنه، فإذا رأى الرجحان في أحدهما يحكم على طبق ذلك، وإن لم يكن فيهما رجحان إذن يتخير حينئذ ويحكم بالتساوي ويتخير حينئذ. هذه هي الفروق الثلاثة التي ذكروها، يبتني الفرقين الأخيرين على الفرق الأولي. هذا هو التزاحم الحكمي والتزاحم الاصطلاحي الذي تقدم، فالفرق بينهما جوهري، هذا في مقام الامتثال وليس تزاحم في الملاك، إذ ملاك كل حكم تام وتشريع الحكم فعلي ولا إشكال فيه، بينما في التزاحم الحكمي لا يكون الحكم فعليا، وإنما وقع التزاحم في أصل التشريع، في أصل ملاك التشريع، مقتضيات التشريع. هذا ما ذكروه بالفرق بينهما وموارد التزاحم الحكمي. والكلام بعد ذلك يقع في جهات. الجهة الأولى أن التزاحم الحكمي موقعه هو ما إذا قلنا تبعية الأحكام والقوانين والتشريعات للمصالح والمفاسد الواقعية، هذا هي المقولة المعروفة عندهم من تبعية الأحكام للمصالح، بل قالوا بأن هذا هو المذهب، هو مذهب العدلية، أن العدلية يذهبون بتبعية الأحكام للمصالح حينئذ. ولكن الحق أن هذه المقولة غير تامة، إذا كانت هذه المقولة تامة فهي بالنسبة إلى القوانين والتشريعات الوضعية، إذ النظرة المادية هي التي سائدة فيها، إنما تنظر إلى المصالح، تنظر إلى المفاسد، وتشرع الأحكام على طبق تلك المصالح والمفاسد. بينما التشريعات الإلهية أنه لا بد من خروج عن العبثية فيها، قالوا لا بد أن يكون فيها غرض، بدون الغرض لا يمكن أن يكون تشريعا، والغرض الأهم في التشريعات الإلهية هي تصحيح الطاعة وتحديد رسم العبودية للعباد، هذا هو الغرض من التشريعات الإلهية. بعدما حكم العقل بالطاعة لا بد من تحديد هذه الطاعة ورسم العبود وتحديد رسم العبودية، التشريعات الإلهية أتت لتحديد تلك الطاعة التي أمر بها العقل وتحديد رسم العبودية حينئذ. هذا هي الغاية العظمى في التشريعات الإلهية، ولا وجه لقياس التشريعات الإلهية للتشريعات والأحكام والقوانين الوضعية، إذ النظر السائد فيها النظر المادي، وإنما يلاحظ المصالح والمفاسد حينئذ. أما التشريع الإلهي إنما موضعه تحديد الطاعة تحديد رسم العبودية وتحديد مسار العبودية في مدارج الكمال والرقي حينئذ. ويدل على ذلك جملة من النصوص، منها الوصية المعروفة للإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه لهشام بن الحكم، هذه الوصية مروية في الكافي وغير الكافي، وفيها هذه الوصية فيها تنبيه إلى الناس في تحديد عقل وموارد استعمال العقل وحدود العقل وخصوصيات العقل، وصية مهمة لا بد من مطالعتها. هذه فقرة منهم. قال يا هشام: نصب الخلق أو نصب الخلق، في نسخة الكافي نصب الحق أو نصب الحق، قراءة على المجهول أو على المصدرية، نصب الخلق أو نصب الخلق أو نصب الحق أو نصب الحق لطاعة الله، ولا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم، والعلم بالتعلم، والتعلم بالعقل يعتقد، ولا علم إلا من عالم رباني، ومعرفة العالم بالعقل. هذه فقرة من هذه الوصية، أن نصب الخلق للطاعة، نصب الحق للطاعة، فكل ما يأتي من قبل الشارع إنما يأتي لتحديد مسار الطاعة حينئذ، وتحديد مسار العبودية، لأن يسير العبد في مدارج الكمال والرقي والوصول والقرب إلى الله تبارك وتعالى. قياس هذه الغاية العظمى والأسمى من كل جهة على التشريعات الوضعية والقوانين الوضعية، قياس مع الفارق، إذ النظر في هذه التشريعات هي نظرة مادية لا تخرج عن النظر المادي أبدا، فحينئذ لا بد من ابتغاء المصالح والمفاسد فيها حتى يصح التشريع ويصح القانون، جعل القانون. بينما التشريع الإلهي بعد حكم العقل بالطاعة إنما يأتي التشريع الإلهي لتحديد الطاعة، رسم العبودية، يبين رسم العبودية وكيفية المسار في هذا الطريق والوصول إلى درجات الكمال والقرب إلى المولى تبارك وتعالى. هذه هي الغرض. بناء على هذا التزاحم الحكمي لا موطن له أبدا، ولعل الأشاعرة الذين ذهبوا إلى عدم تبعية المصالح أحكام للمصالح إذا كان مرادهم هذا، وإلا دليلهم لا يفي بهذا، إنما هي نصوص من الأئمة واردة في هذا الأمر. الأشاعرة ينكرون هذا الشيء، لكن مبدأهم خاص بهم، إذ هم ينكرون الحسن والقبح العقليين، ولذلك وقعوا في حيرة من أمرهم. والمستفاد من الروايات هذا، بناء على هذا فليس في البين إلا تزاحم واحد، وهو التزاحم الحقيقي الاصطلاحي الذي تقدم، الذي يكون في مقام العمل وبحسب عالم الامتثال يقع التزاحم بينهما، حينئذ لا بد من صرف المكلف قدرته في اتيان احدهما، فاذا اتى باحدهما سلب القدره عن الاخر ويسقط اطلاقه. هذه الجهه الاولى. فهذا الموضوع كله مبني على هذه النظرية، تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، هناك ملاكات فالمولى يرى تعارض بين الملاكات قبل أن يحكم، فحينئذ يكون هناك تعارض. أما بناء على النظرية الرصينة التي يستفاد من النصوص الشرعية أن هذه الملاكات ليست إلا ملاك واحد، وهو رسم الطاعة، تحديد الطاعة ورسم العبودية، وليست هي ملاكات مادية ومصالح مادية. هذه هي الجهة الأولى، وسيأتي الكلام في الجهة الثانية إن شاء الله.